السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا من أجل أن يحققوا عبوديته سبحانه وتعالى، أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يفردوه بالعبادة، وأن يحققوا تلك الغاية العظمى ألا وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان ما فضله الله عز وجل على غيره من المخلوقات إلا بالعبادة. ولذا قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلهم الله عز وجل على الحيوانات والوحوش والطيور والبهائم، كل ذلك إذا حققوا عبودية الله، إذا عبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. أما إذا لم يعبدوه، أما إذا أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أما إذا تمردوا على الله عز وجل، فهم أضل من الحيوانات وأضل من الأنعام. قال سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهكذا عباد الله، فالإنسان خيريته وأفضليته ونعمة الله عز وجل عليه لا تتحقق إلا إذا عبد الله. وإذا لم يعبد الله سبحانه وتعالى كان من أخص المخلوقات وأضل البهائم والأنعام عياذا بالله، بل كانت كل نعم الله عز وجل عليه تعتبر نقما عليه وفتنا ولا تعد نعما عليه. إذا لم يعبد الله، إذا لم يرضي الله، إذا لم يقم بما أوجب الله عليه، ترجع تلك النعم عليه نقما، وترجع تلك الفضائل في حقه رذائل عياذا بالله. فالإنسان عليه أن يحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولم يستطع الإنسان أن يعبد الله إلا بما شرع نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يستطيع أن يحقق من توحيد الله ومن كذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك إلا بما شرعه نبينا عليه الصلاة والسلام. وما تقرب عبد لله وما عبد الله عبد بمثل ما أوجب الله عز وجل عليه من هذه الفرائض العظيمة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك مما أوجب الله عز وجل عليه. إلا أن هذه أركان للإسلام: التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. كما ثبت ذلك عن ابن عمر وغيره أن الإسلام بني على هذه الأركان العظام. هكذا عباد الله، وإن من أعظم أركان الإسلام ومن أعظم ما يعبد الإنسان ربه عز وجل لهي الصلاة، التي من تركها كفر، كما حكم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة عبودية عظيمة جعلها الله عز وجل لنا برحمته ومنته وكرمه سبحانه وتعالى، لنعبد الله بها، لنتقرب إليه بها، لأنها صلة بين العبد وربه، لأنها تقرب العبد من الجنة وتباعده من النار، لأنها تحفظ لك أعمالك عند الله، لأنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وفر أهله وماله. هذه الصلاة الشعيرة العظيمة عباد الله، التي فرط فيها كثير من الخلق، التي استهان بها كثير من الناس، ما بين تارك لها بالكلية، وما بين مستهين بها، وما بين مقصر فيها، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها. هذه الشعيرة العظيمة، العبادة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في كل يوم 5 مرات واجب على العباد أن يتقربوا إلى الله عز وجل بها، وجعلها بفضله ورحمته للعباد في كل يوم، بل في اليوم 5 مرات لكي يقربوا إلى ربهم عز وجل ولا يبتعدوا عنه، ويتصلوا بالله سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، أرحنا بها، أذن حتى نصلي فنستريح بهذه الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الصلاة ربما أطال فيها على قدر ما يقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم يركع فيكون ركوعه مثل ذلك القيام، ثم يسجد فيكون سجوده مثل ذلك القيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم قدر هذه الصلاة وعظم هذه الصلاة وعظم ما تحتويه من العبادة والأذكار والدعاء وغير ذلك مما يجعل العبد قريبا من ربه عز وجل. هذه العبادة العظيمة شعيرة من شعائر الله، شريفة على عباد الله، فيها الخير والبركة والنور في الدنيا والآخرة. في الصلاة تنور لك الدنيا والآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة التي واجب على العبد أن يعتني بإقامتها كما أمر الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من إقامتها أنك تحسن ركوعها وسجودها وخشوعها، من إقامتها أنك تطمئن فيها، فإن لم تطمئن فيها فلا صلاة لك، كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. لأنهم مطمئن فيها، لأنهما أقامها كما أمر الله. إذا أردت أن تنهاك هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر وأن تكون لك رفعة عند الله فعليك بإقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما شرع نبيه عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد يسرها الله، ليس معنى أنك تعثر على نفسك. كانت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم فرضها الله على هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة بفضله ورحمته. كذلك يسر على المسافر أن يقصر وأن يجمع إذا كان على ظهر البيت، يسر على الناس هذه الصلاة، الذي لا يستطيع أن يقوم فيها يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، هكذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. أما في صلاة النافلة فله أن يصلي قائما وله أن يصلي جالسا، وصلاة القائم ضعف صلاة الجالس أو القعد. كل ذلك من فضل الله ورحمته بهذه الأمة المرحومة التي هي أفضل الأمم والتي اختارها الله عز وجل لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ أمرنا أن نصلي كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قام على طهارة بعد أن يتطهر وبعد أن يلقي نفسه من النجاسات، وهذا الواجب على العبد إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر الطهور الكامل من النجاسات البدنية والقلبية، إذ أن المشرك الذي نجس قلبه بالشرك لا يقبل الله عز وجل عمله. فطهر ثيابك وكبر لربك وقم في الصلاة وأنت مستشعر عظمة الصلاة. ثم إذا قمت إلى الفريضة فلا تقم إليها إلا وقد دخل الوقت، لأن المصلي خارج الوقت قبل أن يدخل الوقت هذا ليس له صلاة، ليس له صلاة. فالذين يصلون قبل دخول الوقت عليهم أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، لأن الصلاة لا تقبل إلا بهذه الشروط. إذا دخل الوقت فصل، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الذين يؤذنون الفجر قبل دخول وقته هؤلاء يتحملون صلاة الناس وصلاة أنفسهم. كيف يصلون وكيف يأذنون للناس أن يصلوا خارج الوقت؟ يقولون: نحتاط للصائمين، يحتاطون للصيام من أجل ألا يأكل الناس وقد دخل الوقت، وهم في ذلك يرتكبون منكرا أشنع وأعظم، يجعلون الناس يصلون في بيوتهم، والنساء والمرضى وغير ذلك يصلون من أجل أن يدركوا النوم وأن يستريحوا بعد الصلاة فيصلون خارج الوقت، فتلك صلاتهم باطلة غير صحيحة. إذا قبلت تقبل نافلة عند الله عز وجل، ليست صلاة فجر. وهكذا أي صلاة علينا أن نصليها بعد دخول الوقت، فعلى المؤذنين أن يتقوا الله في صيامهم وفي صلاتهم. إن صيام الناس وكذلك صلاتهم في أعناق المؤذنين. لماذا ما يتحرون طلوع الفجر؟ لا ينبغي أن ينظروا إلى الساعة أو إلى التقويم، والله عز وجل قد أمرنا بأمر واضح: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعند ذلك تمتنع من الأكل والشرب، وعند ذلك تقدم على الصلاة صلاة الفجر وأنت مطمئن أنه قد دخل وقتها. فإذا دخل الوقت وكذلك تطهرت فاستقبل القبلة كما أمر عليه الصلاة والسلام، استقبل القبلة ثم ارفع يديك حذو أذنيك أو إلى منكبيك، كما جاء عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للصلاة، ويجوز أن ترفع يديك قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير، ثم تكبر تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك تدعو بذلك الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيامه لليل اللهم لك الحمد بعد أن يسبح: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه عبودية عظيمة لله سبحانه وتعالى. وهكذا على الإنسان أن يعتني بهذه الأذكار وهذه الأدعية في الصلاة، لأنه يصلي كل يوم، لأنه يتقرب إلى الله بالصلاة كل يوم، فعليه أن يحفظ ما كان عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء عن علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ هذا وأحيانا يقرأ هذا لتتنوع الأدعية والأذكار في هذه الصلاة العظيمة، لكي يستشعر الإنسان ما معنى هذه الأذكار ولا يداوم على ذكر واحد فيجعله كالعادة وليس بالعبادة. ثم يقرأ الفاتحة بعد الاستعاذة والبسملة، يقرأ الفاتحة وقراءتها واجبة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صلاة للذي لا يقرأ بالفاتحة، يقرأها بتمعن، يقرأها بإقامة حروفها، يقرأها كما قرأها نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر له من القرآن. والأفضل أنه لا يترك القراءة بعد الفاتحة، بل يقرأ ما تيسر له، خاصة في الصلوات الجهرية، خاصة في الركعتين الأولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ترك قراءة ما بعد الفاتحة. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يركع يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه لم يرفع يديه، بل نقل عنه أصحابه ابن عمر ومالك بن حويرث وغيرهم من الصحابة نقلوا أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر وإذا رفع وإذا قام من الركوع، وزاد ابن عمر وإذا قام من التشهد الأول يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر للركوع، ثم بعد ذلك يقول سبحان ربي العظيم، ثبت ذلك عن حذيفة عند الإمام مسلم، أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثبت ذلك عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا يقول سبحانك لا إله إلا أنت، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وعندما يعظم ربه بالركوع يستشعر عظمة الله ويستشعر عظمة ربه سبحانه وتعالى عليه، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده الإمام والمأموم، يقول ربنا لك الحمد، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وكذلك الإمام يجمع بينهما ويقول ربنا لك الحمد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يزيد على ذلك إنشاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، أو يقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذه كلها ليشرع لأمته ما يقول في هذه الشعيرة العظيمة والفرض الأعظم. وهكذا عباد الله إذا أراد أن يرفع فيهوي كما قال أبو هريرة كان عليه الصلاة والسلام يهوي رافعا، قال العلماء وبوب البخاري رحمه الله باب النزول على الأيدي، فينزل على يديه، ينزل على يديه، وكان ابن عمر ينزل على يديه. وهكذا أحاديث أخرى تدل على ذلك، فينزل على يديه ثم إذا سجد مكن جبهته ويديه وركبتيه وقدميه من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ثبت ذلك عن ابن عباس في الصحيحين. فيسجد ثم بعد ذلك إذا سجد فرج بين يديه إن لم يكن مأموما ويتضايق من بجانبه بذلك، ثم يقول سبحان ربي الأعلى كما ثبت في مسلم عن حذيفة، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما ثبت عن عائشة في مسلم، أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة كما ثبت عن عوف ابن مالك وهو صحيح المسند، أو يقول كذلك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت كما قالت عائشة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فجعلت أتحدث أين هو، فمسست قدميه منصوبتين وهو يقول سبحانك لا إله إلا أنت، فقلت في نفسي إنك لفي أمر وإني في أمر آخر، رضي الله عنه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يطمئن في سجوده، بل قالت عائشة كان ربما سجد قدر 50 آية يدعو الله ويتضرع إلى الله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام فيما جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم أما في الركوع فعظموا فيه الرب، وأما في السجود فاجتهدوا في الدعاء فطمن أن يستجاب له. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل، فأكثروا فيه الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول. وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، نصفه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس في مسلم أنه كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا. وهكذا كان يطيل السجود فيدعو بما شاء من الدعوات الثابتة الواردة أو ما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم. وهذه صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقوم من سجوده فيضع يديه فوق ركبتيه أو على فخذيه ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهكذا كان يطيل بعد الركوع وبعد السجود في الجلسة بين السجدتين، كان يطيلها كما يطيل سجوده وركوعه. قال شيخ الإسلام: أول من ابتدع تقصير ما بعد الركوع وما بين السجدتين أمراء بني أمية، قصروا في هذين الركنين، والواجب على العبد أن يطمئن فيها. بل قال أنس: كان رسول الله إذا قام من الركوع وإذا قام من السجدة الأولى قام حتى نقول قد نسي، وفي حديث آخر: حتى نقول قد أوهم. وفي حديث كذلك مالك بن حويرث قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع وبعد السجود، وسجوده وقيامه كان قريبا من السواء. كل هذه الأركان قريبا من السواء، لا يفصل ركن دون الآخر. فيقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما ثبت عن حذيفة في مسلم. أو يقول: رب اغفر لي وارحمني وانزلي وعافني واجبرني. وفي رواية: وارزقني. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ثم يسجد السجدة الأخرى، ثم يجلس للتشهد كما كان عليه الصلاة والسلام يجلس للتشهد، فيضع يديه فوق ركبتيه ويشير بالسبابة اليمنى كما ثبت عن ابن عمر وعن أسماء وعن غيره. وبعد ذلك أيضا عليه أن يتورك إذا كان في الجلسة الرابعة أو الثالثة، يتورك إذا كان في جلسة أخيرة، يتورك أن يخرج قدمه من تحت ساقه الأيمن، قدمه اليسرى من تحت ساقه الأيمن. وهذه صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد قال: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: التحيات والطيبات الصلوات المباركات لله، ويكمل التشهد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: التحيات المباركات والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي الحديث. هذه كلها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات الإبراهيمية بعد تشهده، كما قال أصحابه: يا رسول الله، أمرنا بالسلام عليك فكيف نصلي عليك؟ أمرنا بالصلاة عليك وقد علمنا السلام، فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود أو أبي مسعود، ومن حديث كذلك أبي حميد السعيد. وقالوا له أيضا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فقال كما في الصحيحين قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان هذا تارة وهذا تارة. وهكذا كان ربما قال كما جاء خارج الصحيحين عن أبي سعيد وهو في الصحيح المسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويأمر بالدعاء بعد الصلوات الإبراهيمية، فقال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وفي رواية فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان ربما قال كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال فيه كان إذا كبر قال وجهت وجهي، قال وإذا ركع قال ركع وجهي، اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك ولك الله، ركع وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت الحديث. وإذا كان بعد تشهده وقبل سلامه قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وكان ربما قال وأمر معاذا أن يقول قبل سلامه في آخر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم يسلم على يمينه وعلى يساره، يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم. وهذا كله ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعمل بهذا تارة وبهذا أخرى. وهكذا كان إذا انتهى من صلاة استغفر ثلاثة ثم كبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ويسبح الله 33 ويحمد 33 ويكبر 33 عليه الصلاة والسلام. وكان ربما علم أصحابه قراءة الكرسي كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهكذا يدعو الله ويكبر الله بما ثبت. وقالت عائشة كان رسول الله لا يختم صلاة ولا يختم مجلسا ولا يختم كلاما إلا ويقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.